بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب في سهم الخيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان. يعني في هذا الحديث يبين عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل. النفل يعني المراد به الغنيمة، أحيانا يطلق النفل ويراد به ما زاد على حظ الفارس كان أو حظ المقاتل، كان يقول من فعل كذا فله كذا. النفل يعني الزيادة، وأحيانا يطلق ويراد به الغنيمة كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. الأنفال هنا هي الغنائم، فإلى حسب السياق أحيانا يراد به أصل الغنيمة، وأحيانا يراد ما يعطى بعض المقاتلين زائدا على حظه من الغنيمة، مثل من قتل قتيلا فله سلبه، هذا نفل. وحديث ستاتي أنه كان ينفل في البدأة الربع، يعني غير نصيب الفارس أو المقاتل من غنيمة، وفي الرجعة الثلث، هذا النفل يعني الزيادة من قصات الفريضة، والنافلة يعني الزيادة على الفريضة. إذن أحيانا يراد به أصل غنيمة، أحيانا يراد به ما زاد. هنا المراد به الغنيمة، قسم في النفل للفرس بسهمين. هل المراد للفرس بسهمين يعني واحد للفرس واحد للمقاتل الفارس؟ لا، هذا محتمل هذا اللفظ، لكن في ألفاظ صريحة أنه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، هذا صريح. يعني مسألة فيها خلاف، بعضهم يرى أنه يعطى سهمين، سهم للفرس وسهم للفارس صاحب الفرس، هذا مذهب حنيف لكنه ضعيف. الصحيح لهذه الجمهور أنه يعطى سهمين للفرس وسهم للفارس صاحب الفرس، إذن يكون له ثلاثة. الشخص الذي قاتل على الفرس يكون له ثلاثة أسهم، سهمين لأجل الفرس وسهم له. أما الراجل الذي يقاتل على رجليه فله سهم واحد. ومعلوم السبب، سبب التفضيل لأن تأثير الفرس كبير في القتال، لا شك أن الفرسان هم قوة الجيش، وأما الراجل فأضعف من الفارس. طيب اليوم هل يعني تغير طريقة أو آلات الجهاد تغيرت؟ فهل فيه يعني اليوم كيف تنزل هذه الأحاديث؟ الآن ما فيه قتال على الخيول، في قتال الطائرات، قتال على مدببات ومدرعات وعلى الأقدام وما شابه ذلك. هل في قياس كيف يقسم ولا ما يقاس على هذا الحديث؟ بعض العلماء قال يقاس، الذي يقاتل الطائرة هذا شبيه بالذي يقاتل على الفرس، لأن هذه هي القوة، الطائرات أقوى من القتال على الأقدام أو على الدبابات أو نحو ذلك. طيب هذا الآن الذي يقاتل على الطائرة إذا أعطي سهمين لأجل الطائرة، هذه ليست له، هذا إشكال ثاني. الآن هل يعطى ثلاثة أسهم، السهمين للطائرة تكون له ولا لمن تكون؟ سهم الطائرة لمن يكون؟ لا، لأنه لا يملك الطائرة. الذي يعطى سهمين للفرس لأن الفرس له، فيعطى سهمين لأمرين: الأمر الأول أنه صاحب تأثير في القتال، والأمر الثاني أن الفرس يحتاج إلى إيش؟ إلى كلفة ونفقة كثيرة. معروف الفرس يحتاج إلى عناية في طعامه وفي سياسته، لو أهمل ضاع ولم ينتفع به، فلا بد أن يكرم، يطعم طعاما حسنا وتحسن سياسته، ويحتاج إلى جهد ومال، كل هذا على صاحبه. هو الذي يطعمه والذي يحسن إليه، فإذن هو عليه كلفة. فهذا السهم، يعني السهمان من أجل أن يطعم الفرس ويعتني به، فهو يراعى الأمران أنه صاحب فضل في القتال، قوة وتأثير، فيكون نصيب أكبر، وكذلك عليه كلفة، يراعى الأمران. لكن الطائرة هذه لا يملكها المقاتل، فالظاهر أن سهم الطائرة يكون في بيت المال، يكون في بيت المال، لأن الطائرة ليست له. لكن إن رأى الأمير أن يعطيه زائدا مثلا الخطر الزائد، يتعرض لخطر أكثر، ولأن نكايته في العدو أكبر، يمكن أن ينفله زائدا عن سهم الذي يقاتل على رجليه أو على دبابة نحو ذلك. هذه محل اجتهاد، لكن سهم الطائرة ليس له، أن ليست ملكا له. هذا هو مراعاة، يعني من هذا الجانب. لكن الأسهم هنا قال للفرس سهمين، السهمان لمن؟ للفرس، والفرس لا يملك، فتكون لمن؟ لمالكه. إذا نقول السهمان للطائرة، هذا هو نص الحديث، للفرس سهمين، فسهمان للطائرة، وهو لا يملك الطائرة، فتكون السهمان لمن يملك الطائرة وهو بيت المال. أما كون يخص بزائد لنكاية بالعدو، هذا شيء ثاني، مثل من قتل قتيلا فله سلبه، مثل من فتح حصنا فله كذا، من أجل تشجع المجاهدون على الإقدام، لأن فتح الحصن في مخاطرة، فيقول من فتح الحصن فله كذا، يعطيه شيء زائد، فيتشجع بعض القاتلين يخاطر بنفسه ويدخل، وقد يفتح وقد يقتل. هذه يعني أنفال زائدة، إذا رأى الأمير أن يجعلها فله ذلك، من أجل التشجيع على القتال. على فرس إيش؟ إذا كان يملكه، يعني واحد وهبه له لأنه فقير فأعطاه، ملكه إياه، ملكه. لا، إذا كان ليس مملوكا له ما يكون سهم الفرس له، سهم الفرس لمن يملكه، هذا هو ظاهر، لأنه جعل سهمين للفرس سهمين، فالسهمان للفرس، من يملكها؟ يملكها من يملك الفرس، ومن لا يملكه فليست له. وذلك الفرس اللي يكون لبيت المال نفقته على بيت المال، ليست على المقاتل، هذا يقاتل عليه ثم يتركه ويذهب. فالسهمان لمالك الفرس. واختلف العلماء رحمه الله في من عنده فرسان، هل يسهم للفرسين ولا ما يسهم للفرس واحد؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنه على حسب الحال، إن كان يقاتل على الاثنين ويحتاج إلى الاثنين فلا مانع أن يسهم للاثنين، قد يكون يعني هذا المقاتل يعني قويا شديد القتال، ويقاتل وقتا طويلا، ويطول وقت المعركة يومين ثلاثة أربعة خمسة، وفرس واحد ما يستحمل القتال طوال النهار لعدة أيام، فيحتاج لأن يبدله، يريح الأول ويقاتل على الثاني. فإذا دخل الاثنان يقاتلان، هذا في وقت وهذا في وقت، واحد ما يستحمل طول القتال، فلا معنى أن يسهم لفرسين ولا زيادة، يعني ما يزيد على الفرسين، لأنه لا يحتاج إلى أكثر من اثنين. وأما إذا كان الثاني يملك لك لم يقاتل عليه فلا يفرض له، وأما غير الخيل فلا يسهم له، كالحمير من قاتل على حمار أو قاتل على بعير فإنه لا سهم لغير الخيل، كالحمير والبغال والإبل، هذه ما فيها سهم، سهمه كالراجل يعطى سهم واحد. حتى في الخيل فقط، الحديث ورد في الخيل أنه هو الذي فيه الكر والفر والقوة، أن الخيل سريع يكر ويفر، فقوة الجيش في الخيل. باب ما جاء في السرايا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12,000 من قلة. يعني هذا الحديث لا بأس له طرق، فهو يعني حديث حسن كما قال الترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابة يعني الأصحاب في السفر، كما جاء في الحديث: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، ثلاثة أقل الجمع، فإذا زادوا إلى 4 كان أفضل، وأكثر من 4 قد يحصل بينهم الخلاف، فالأربعة هو العدد المناسب في الصحبة في سفر في حج وعمرة ونحو ذلك. خير الصحابة يعني خير الأصحاب، هذا العدد 4، 1 شيطان، لأن الخطر شديد في السفر، ولا سيما في الزمن السابق كانوا يسافرون على الإبل ويسيرون في الصحارى والأماكن المهجورة، فقد يتعرض لقطاع طريق أو تستوي الشياطين أو يموت جوعا وعطشا، فهو على خطر. فالراكب شيطان والراكبان شيطانان، حتى الاثنان لا يكفي، والثلاثة ركب، هذا أقل الجمع، وإن زادوا واحدا صاروا 4 صار أفضل، وما زاد فقد يحصل فيه الخلاف إذا كثر الجمع، حصل في الغالب الاختلاف بينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى باح للرجل 4 نساء، خير الصحابة، أن المرأة صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، فهي فالمرأة صاحبة، الزوجة صاحبة لزوجها، خير الصحابة 4، لذلك يقف العدد عند 4 ولا يزيد. وخير السرايا 400، السرية هي القطعة من الجيش يفصلها الأمير لتؤدي غرضا، مثل تغير على حصن يعني، أو تغير على بعض يعني، يكون لهؤلاء القوم مثل أغنام تسرح أو إبل تغير وتأخذ هذه الأغنام. المهم أن السرية تنجز مهمة سريعة ثم تعود، فلا تكون كثيرة كالجيش 150-400، يعني ما تكون تصل إلى الآلاف، لأنها تؤدي مهمة سريعة، كان تغير على سرح هؤلاء الكفار أو تغير على حصن صغير معين، يعني ما يكون بلدا كبيرا تفتحه سريعا أو ما شابه ذلك، إذن تؤدي مهمة ثم تعود إلى الجيش. وخير الجيوش 4000، يعني هذا جيش طيب كثير، 4000 عدد لا يستهان به، ولا يغلب 12,000 من قلة، يعني إذا وصل العدد إلى 12,000 فإنه لا يجوز أن يفروا، حتى لو زاد عدد المشركين على الضعف. الله سبحانه وتعالى يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نسخت مصابرة العشرة إلى 2، كان في الأول الواحد يجب عليه أن يصبر لعشرة ولا يجوز أن يفر من 10، فإذا زادوا على 10 جاز له الفرار، ثم نسخ ب2، إذا كان مثلا المسلمون 1000 والكفار 2000 لم يجز لهم الفرار، وإذا زادوا على الضعف جاز لهم الفرار، لأن الله سبحانه وتعالى أمر من يصابر كل واحد 2، فإذا صار الجيش المسلم 1000 والكفار 3000 جاز لهم الفرار. أما إذا وصلوا إلى 12,000 لم يجز لهم بحال، وذكر بعض العلماء الاتفاق على ذلك، اتفق الفقهاء على أن جيش المسلمين إذا بلغ 12,000 أنه لا يجوز لهم الفرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لن يغلبوا من قلة، يعني إن غلبوا يغلبوا من شيء ثاني، من عدم التوكل أو من بسبب التنازع أو ما شابه ذلك، أما من القلة فلن يغلبوا من قلة. باب من يعطى الفيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نجدة الحروري يعني المراد به الخوارج، يسمى الواحد حروري، حرورية نسبة إلى إيش؟ إلى حرورة قرية التي قاتل علي رضي الله عنه الخوارج عندها، لأنهم تحيزوا إلى حرورة فسموا الحرورية نسبة إلى هذا المكان. كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب لي ابن عباس رضي الله عنهما كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم. وهذا حديث حسن صحيح ورواه مسلم أيضا. يعني هذا في جواز الغزو بالنساء لأجل أن يداوين الجرحى، فالمرأة في الجيش تخدم، يكون معها محرم في الجيش لهن الدور، إذا التحم القتال فإن المقاتلين ليس عندهم يعني تفرغ لمداواة الجرحى، من جرح سقط فربما ينزف ويموت، إنه لا كل مشغول بالقتال ولا يوجد أحد يداويه. فالمرأة لا تقاتل في الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي من المشركين فقال ما كانت هذه لتقاتل، فالنساء ليس عليهن قتال، فيخرجن لأجل مداواة الجرحى، هذه قد تصل حد الضرورة. هذا إنسان جرح وسقط، جميع الأصحاب يقاتلون، ولو تركوا القتال وجاءوا يداون الجرحى صار سببا في الهزيمة. إذن هذا الجريح ما حاله؟ تأتيه النساء ويداوينه ضرورة، حتى لو تكن لو لم تكن محرما له تداويه، تمس جسده، تربط، تعصب على جرحه، تضع الأشياء كذا، يعني حتى لو مست جسده فهذه حال ضرورة، لأن هذا جريح لو ترك ربما مات، وليس في أحد من المجاهدين يأتي لمداواته لأن مشغولون بالقتال. لكن بعض العلماء يقول لا يجوز الغزو بالنساء إذا خيف عليهن أن يسبيهن العدو، أما إذا كانوا يعني في قوة ومنعة ويبعد أن ينتصر عدو عليهم، لأن الأصل الحمد لله انتصار المسلمين على المشركين، إذا كانوا مستقيمين على دين الله وقد اجتمعوا لم يتنازعوا وأعدوا ما استطاعوا الله سبحانه وتعالى ينصره. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغزو بالنساء معه لأنه يأمن عليهم، يبعد أن ينتصر العدو على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم مطيعين لله والله وعدهم بالنصر، فلا خوف على النساء، لكن إذا خيف عليهن فلا يجوز الغزو بهن. يعني في مسألة يذكرها بعض الفقهاء يقول لو خافت، لو سبيت المسلمة وخافت على عرضها أن ينتهك هل يجوز لها أن تقتل نفسها؟ يعني بعض النساء تفعل هذا، إذا علمت وقعت في الأسر وعلمت أنها ستنتهك يمكن ترمي نفسها من مكان عالي أو تنتحر بأي طريقة خوفا من العار، هل هذا يجيز لها الانتحار ولا ما يجيز؟ أحمد ما يجيز، يعني هذا شيء وهذا شيء، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكونها تنتهك هذا أمر إلى الله وليس عليها إثم ما دامها مكرهة، فلا يجوز لها أن تتفادى، لأن هذا أمر معذورة فيه، ليس عليها إثم لأنها مكرهة، وأما قتل النفس فإنها محاسبة عليه، ولا تملك نفسها من أجل أن تزهقها، لأن النفوس لله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يتصرف في نفسه. وقتل النفس جاء في من الوعيد أشد مما جاء في قتل الغير، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين فيه وعيد شديد أشد مما جاء في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه خالدا في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني أبدا هذه يعني لا تأتي إلا في حق الكفار، جاءت في ثلاث مواضع فقط من القرآن في حق الكفار: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثانية في سورة الأحزاب، والثالثة في سورة الجن، كلها في حق المشركين. يعني ولم يأتي التعبيد في حق مسلم إلا في هذا الحديث، وهذا حديث متفق على صحته أو الشيخان، وهذا أشد وعيد ورد على الإطلاق في حق المسلم. فإذا لا يجوز لها أن تنتحر خوفا من العار. يعني بعض الناس قد إذا سمع قال الله هذه مرة امرأة حرة، امرأة كريمة، امرأة شريفة، اختارت الموت على العار. يعني بعض الناس قد يعني يستحسن هذا الفعل، لكن الأمور الشرعية لا تقاس بالعقول، واستحسان النفوس يرجع فيها إلى النصوص الشرعية. يحذين من الغنيمة، يعني أن المرأة لا يقسم لها حتى لو قاتلت. مسيبة رضي الله عنها قاتلت في أحد لما رأت أن بعض المسلمين هزم، والمشركون صاروا يقتلون من المسلمين، اشتد الأمر، ربطت حزاما على وسطها وأخذت السيف وقاتلت رضي الله عنه، أصيبت بجراح لكنها لم تقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد في السيرة لا أعلم صحته، قال: من تطيقين ما يطيق عمارة. يعني هذا من النوادر، يعني نوادر النساء تكون قوية وشجاعة ويصل بها الحد إلى أن تقاتل، هذه أمور نادرة. يعني فر كثير من المسلمين الرجال الأشداء، وامرأة ثبتت وقاتلت إلى أن انتهت المعركة، هذه من النوادر. فالمقصود أن المرأة ليست من أهل القتال وليس لها سهم، لكن إذا غزت وداوت الجرحى وسقت العطشة أنها تعطى من غنيمة، تعطى من أشياء اليسيرة لكن بدون سهم. في الحديث الثاني قال: ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة، هذا قول يعني ذكر المؤلف تفسيرا، ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا، يعني ليس سهما إنما يعطينا شيئا. معروف أن الشيء يعني يظهر أنه يسير، ليس كنصيب المقاتل، أن نصيب المقاتل أن يؤخذ الخمس ثم تقسم الأربعة الأخماس على عدد المقاتلين، الفارس ثلاثة سهم والراجل سهم، أما المرأة تعطى شيئا يسيرا. باب: هل يسهم للعبد؟ وعن عمير مولى آب اللحم، يعني هذا رجل حرم اللحم على نفسه فسمي بهذا الاسم، صار يعرف بهذا الوصف آب اللحم، يعني الممتنع عن أكل اللحم. قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك. قال: فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره، يعني لصغره وقصر قامته، فأمرني بشيء من خرثي المتاع. يعني خرثي المتاع يعني من المتاع الذي ليس له ثمن كثير، يقول الخرثي بالضم أثاث البيت أو أرد المتاع والغنائم، يعني أمر له بشيء يسير مثل يعني ثوب أو نحو ذلك. وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها، يعني وإبقاء البعض الثاني. قال المؤلف: هذا حديث حسن صحيح. حتى المملوك لا يسهم له، لماذا؟ لأن سهمه سيعود إلى سيده، والسيد إن كان مقاتلا فله سهمه، وإن لم يحضر فليس له شيء. هذا المملوك يحذى من الغنيمة، يعني يعطى مثل المرأة، يعطى شيئا يسيرا ولكن لا سهم له حتى لو قاتل. باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر أو الوبر، في بعض الألفاظ الوبرة، لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، يعني شجاعة وإقدام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. في الحديث كلام أكثر من هذا، يعني هذا الرجل فيه شجاعة، فرح به الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه لشجاعة وإقدامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده في المرة الأولى، قال: هل أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم لحقه أخرى فسأله نفس السؤال فقال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم الثالثة فقال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فلماذا رده في المرة الأولى والثانية والثالثة؟ قال: لن أستعين بمشرك، مع أنه خرج مع المسلمين بعض الطلقاء من أهل مكة قبل أن يسلموا، مثل صفوان بن أمية وغيره ممن أعطوا 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، خرج بعضهم مع المسلمين وقاتلوا في حنين، خرج مع الطلقاء، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ قالوا: تصالحون الروم صلحا آمنا وتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم. والحديث في رواه البخاري في الصحيح، وهذا فيه إقرار: تصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا من ورائكم. فيعني بعض الحديث فيها جواز أن يقاتل مع المسلمين غير المسلمين إذا كانت المصلحة واحدة، أحيانا يكون بلد فيه مسلمون وغير مسلمين، ويأتي عدو من الخارج سيجتاح الجميع، فتجتمع المصلحة في قتال هذا العدو، المسلم يقاتل جهادا في سبيل الله، وهذا يقاتل دفاعا عن عرضه وعن أرضه، فتجتمع المصالح يقاتلون، فكيف الجمع بين هذه الحديث؟ ها؟ يعني حمل على هذا أن هذا حالة خاصة بهذا الرجل، علم حرصه على القتال والغنيمة فمنعه ليكون سببا في إسلامه، وما ظنه عليه الصلاة والسلام وقع، فإن هذا الرجل أسلم في المرة الثالثة فصار في هذا خير كثير، لكن لو أذن له في الأولى لم يسلم، لأن مقصوده حصل، وهذا الرجل جاء لأجل الغنيمة، لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر، يعني يمكن غلب على ظنه أو يعلم، ولو كان مشركا يعلم من يعني أمور أمر وآخر، فالمهم أنه جاء راغما في الغنيمة فقط وليس في الإسلام، لكن لما منع من الجهاد من القتال إلا أن يسلم اضطر إلى ذلك لأنه حريص على الغنيمة، فأسلم وصار الإسلام خير له من الغنيمة. نقول هذه حالة خاصة، ولا فالأحاديث دلت على جواز قتال غير المسلمين مع المسلمين، لكن يكونون تحت إمرة المسلمين، ما يقاتلون على انفراد، يكونون تحت إمرة المسلمين، ما في مانع، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أن تجتمع المصالح فلا مانع أن يقاتلوا، لكنه ما يكون للقيادة لهم أو لهم قيادة منفصلة وإمرة منفصلة، لا يكونون تحت قيادة المسلمين. إذا قاتل هذا الكافر سواء كان من اليهود والنصارى الكتاب أو من الوثنيين هل له سهم من الغنيمة؟ الجواب لا، لأن هذا مال الله لا يعطى إلا الصالحين من عباد الله المسلمين، وأما هؤلاء فهم كفار فلا حق لهم في الغنيمة، يقاتلون دفع العدو لهم مصلحة في دفع العدو لكن ليس لهم نصيب من الغنائم. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلف قلوبهم من الغنائم، نقول هذا لأجل التعليف وليس لأنه حق لهم، أعطاهم كصفوان ومية قبل أن يسلم أعطاه تأليفا، ما أعرف يسمونه مؤلف قلوبهم، وهم أنواع، منهم من يكون غير مسلم يعطى ليسلم، ومنهم من يكون مسلما لكنه إسلام ضعيف يعطى لأجل تقوية إسلامه، ومنهم من يعطى لأجل أن يسلم نظيره، يعني هذا أسلم إسلامه حسن لكن له نظير يعني قرين له مكافئ له، فإذا أعطي هذا طمع ذاك وعلم أنه لو أسلم لأعطي كما أعطي الأول، فيأتي ويسلم من أجل العطاء، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان في قلبه فيرتقي إلى درجة الصدق. الإنسان قبل أن يدخل في الإسلام يكون عنده توهم، الشيطان يخوفه من الدين، لكن إذا أسلم دخل الإيمان في قلبه وأحب الإسلام، كما اشترط أهل الطائف أنهم لا يتصدقون ولا يجاهدون فقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. إذن هذا يكون يعني ترغيبا لهم، كأنه يعني يجر رجله للإسلام باستدراجه بمتاع الدنيا، ثم إذا دخل في الإسلام وذاق حلاوته حسن إسلامه وصار إيمانه صادقا وليس منافقا، يأتي لأجل الدنيا ثم يتغير حاله بعد أن يدخل في الإسلام. نعم. يظنهم قاتل، يظنهم قاتل، لكنهم يعني انهزموا مع من هزم ثم رجعوا، ظهر أنهم قاتل خرجوا للقتال. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبرا فأسهم لنا مع الذين افتتحوها، هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا حديث متفق عليه وفيه إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم لأهل السفينة اللي فيهم جعفر وأبو موسى وهم مجموعة قرابة 70 جاءوا من الحبشة، فلما وصلوا فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فذهبوا إلى خيبر فوصلوا خيبر عند نهاية القتال وبعد الفتح، وقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقسم بأحد لم يشهد القتال إلا لهم، فكيف قسم لهم مع أنهم لم يشهدوا القتال؟ وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه قال إنما الغنيمة الغنيمة لمن شهد الوقعة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل وهذا ظاهر، الغنيمة لمن قاتل والذي لم يقاتل لا شيء له، فكيف قسم لهم؟ نقول هذا خلاف الأصل وهذه حالة خاصة، يعني ما يقاس عليها أنه يمكن يقسم لمن لم يشهد القتال، لا، نقول الأصل أن الغنيمة لمن قاتل والذي لم يقاتل لا شيء له، ولكن هذه حالة خاصة، قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قسم لهم لأنهم كانوا مهاجرين إلى الحبشة فرارا بدينهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتخلفوا عن القتال ضعفا أو إهمالا أو عجزا، إنما كانوا فارين بدينهم إلى الحبشة ومهاجرين بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن لهم هجرتين كما ثبت في صحيح مسلم، قال للناس هجرة ولأهل السفينة هجرتان، فمدحهم على أنهم هاجروا الحبشة هذه هجرة، الهجرة الأولى، ثم هاجروا المدينة هذه الهجرة الثانية، فإذا لهم فضل وهاجروا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في عمل صالح وهو الهجرة، فيقال هذا خاص بهم. وبعضهم قال لعله استطاب نفوس المجاهدين، لعله استطاب نفوس المجاهدين فأذنوا، مع أن هذا لم ينقل، لكن قالوا لعله احتمال ولكنه لم ينقل صريحا. فالمقصود أن نقول هذه حالة خاصة ولا يقاس عليها، والأصل أن من لم يشهد الوقعة فليس له شيء من الغنيمة. أي من تخلى بإذن الإمام لمصلحة الجيش فله نصيب. عثمان رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر لأي شيء؟ يمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب له بسهم ولا لا؟ ضرب له بسهم، يعني اعتبره شهد الوقعة أو كما شهد الوقعة، أنه تخلف بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا من كان ردا، الأمير جعل بعض المقاتلين يحمون المقاتلين من طريق معين، يخشى أن يأتي العدو فجعلهم يحرسون ذاك الطريق، هم مع الجيش، هم الآن في مصر، مثل المشيخة لزموا الرايات في بدر، والشباب تقدموا يقاتلون، وهم الذين أثخنوا في العدو وجمعوا الغنائم، والمشيخة أي الكبار في السن لزموا الرايات، لما انهزم المشركون لم يلحقهم المشيخة، لحقهم الشباب، فهم الذين أثخنوا في المشركين وأسروا من أسروا وأخذوا الغنائم، فاختلفوا كما مرنا في الدرس السابق. قال المشيخة نحن كنا، قال الشباب نحن الذين حزن الغنيمة، قال المشيخة نحن كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، يعني كانوا يقولون أنتم تقاتلون بقوتنا وحماية ظهوركم، فاشتركوا في الغنيمة هؤلاء وهؤلاء، حتى الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحرسون في العريش كلهم اشتركوا في الغنيمة. باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين. اختلف العلماء رحمه الله في الغنيمة متى تملك، المقاتل متى يملك نصيبه من الغنيمة، هل يملكه بالاستيلاء ولا بالقسمة؟ وما فائدة هذا الخلاف؟ لأن هذا فيه قولان، لا استعمال ما يستغل لأنه ما قسم. يعني الآن نقول هل يعني انتهت المعركة والغنيمة جمعت، هل يثبت ملك المقاتل قبل القسمة ولا بعد القسمة؟ ها؟ لا لحظة، في خلاف، والصحيح أنه يثبت حقه بعد الحيازة ولو لم تقسم الغنيمة، لأنها تعينت لهؤلاء المقاتلين ليس في غيرهم، إذن هذه الغنيمة لهؤلاء المقاتلين، لكنه لم تقسم، يعني لم تتميز الأعيان، هذا له هذا البعير، هذا له هذه الشاة، لم تتعين. فائدة الخلاف أنه لو مات قبل القسمة، هذه فائدة، لو مات هذا المجاهد قبل القسمة هل تكون لورثته أو يسقط حقه؟ يعني قلنا أنه يملك نقول للورثة، وقلنا لا يملك فإنه يسقط، لكن الراجح أنه يملك، لأن تعينت لهؤلاء المقاتلين مثل مال المشترك. لو قيل القسمة الغنيمة هذه لمن؟ قيل لهؤلاء المئة أو الألف الذين قاتلوا معينون، هؤلاء ما جيش معين معروف، إذن هذه الغنيمة لهؤلاء بعد الخمس. إذن الآن كل واحد ثبت نصيبه، لكنه لا يستطيع التصرف فيه كما سيأتي إلا بعد القسمة، لأنه مجهول إلى الآن مجهول. لو قال لشخص أبيعك نصيبي من الغنيمة بكذا ما يصح، أنه مجهول لا يدرى كم يأتيه من الغنيمة، وقال أبيعك بعيري من الغنيمة ما يدرى أي بعير سيأتي، البيع شيء والملك شيء آخر. لا ما الأصل أنه يقسم، الأصل أنه يجب عليه أن يقسم، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها المؤلفة قلوبهم هذه حالة نادرة، هذه حالة نادرة، لكن يفهم منها أنه ليس حقا يعني كحق مثلا بيت الذي اشتراه بماله، ليس لأحد أن يأخذ منه بحال من الأحوال، هذا فضل من الله تكرم به فهو ثابت. لكونه عليه الصلاة والسلام أعطاه مؤلف قلوبهم هذه حالة واحدة، هذه حالة نادرة ولم تتكرر، فيقال لا، الأصل أنه يقسمه، وليس الإمام أن يمتنع ونجعله في بيت المال وكذا، لا، يجب قسمته. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذي ناب. سبق لنا كلام في هذه المسألة. في حديث الآخر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني ذكر أنهم في بعض الروايات أنهم يطبخون فيها الميتة والخنزير ويشربون فيها الخمر، فلذلك نهاهم عنها: إذا إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. سبق لنا أنه لماذا يعني أذن فيها إلا بشرط أن لا يجدوا غيرها، مع أن الغسل يطهرها. يقول هذا يعني من أجل الاستقدار، أن هذه أواني معدة للنجاسات من الميت والخنزير ونحو ذلك، والخمر على قول النجاسة الحسية، هذه أواني الأشياء المستقذرة النجسة، فلا يعني يليق بالمؤمن أن يأكل فيها وهي تستعمل للنجاسات، من باب التنزه والبعد عن المستقذرات، لكن إن دعت الحاجة فلا بأس، الحاجة تبيح الأكل فيها لأنها طاهرة بعد الغسل. إذن التنزه هذا ليس على سبيل الوجوب، على سبيل أفضلية واستحباب، فإن دعت الحاجة جاز استعمالها بعد الغسل، الغسل طاهرة. طيب، ثياب المشركين هل هي طاهرة ولا نجسة؟ يقول: كانوا يعرف عنهم لا يتنزهون من البول والنجسات، فلا يجوز لبسه إلا بعد الغسل، وأن عرف عنهم أنهم يتنزهون فالعرق طاهر على القول الصحيح، وأن قول تعالى إنما المشركون نجس أي النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، أن الله سبحانه وتعالى أباح طعام أهل الكتاب مع أنهم يضعونه في أوانيهم ويمسونه بأيديهم، وأباح نكاح نسائهم، ولم يؤمر المسلم بغسل ما يصيبه من الزوجة من ريق أو عرق، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، معلوم أنها تمس المزادة وهي تعبي الماء، وكذلك أكل طعام اليهودي، دخل عند يهودي وأكل طعامه وهو يباشره بيده، دل على أن أجسادهم وعرقهم طاهر، والنجاسة نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. طيب، بالنسبة للغنائم، لو احتاج المجاهد للأكل هل يجوز أن يأكل من الغنائم قبل القسمة، وإلا لابد من القسمة؟ نقول: أما الأكل الذي يحتاج إليه المجاهد فيجوز، مثل لو غنموا بعض الأطعمة كفاكهة أو ما شابه ذلك، خبزا أو نحو ذلك، فله أن يأكل، لأن هذه حاجة، والطعام مبذول، يعني الأصل أنه يبذل ويؤكل في حاجة، ولو انتظر القسمة شق عليه، أحيانا يفنى زاد المجاهد، ما يكون عنده زاد، ويغنمون أشياء مأكولة، زبيب أو أقط أو سمن أو خبزا أو نحو ذلك، فله أن يأكل. جاء في بعض الحديث: كنا نأكل ظهر الزبيب والعنب ولا نرفعه، يعني الأشياء التي ليس لها كبير قيمة، وهي بالمجاهد بحاجة إليها. كذلك يركب الدابة إذا احتاج، مثلا المجاهد ما عنده فرس وحصل على فرس طعن مشركا، أو وجد فرسا ليس عليه أحد يجوز أن يركبه ليقاتل عليه ثم يرده بعد نهاية القتال، هذه جائز استعمال هذه الأمور للأكل أو استعمال آلة المشركين. وجد سيفا واحد مقتول في سيف ساقط يأخذه يجاهد فيه، هذا يجوز، لكن لا يجوز أكل الأشياء الثمينة كان يذبح الغنم أو الإبل للأكل، هذه ما تذبح إلا بعد القسمة، ولا يجوز له أن يستعمل بعيرا لغير الجهاد. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيل المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، يعني يركبها ركوبا طويلا من غير حاجة. إذا نقول الحاجة القائمة يجوز دفعها قبل القسمة من طعام ونحوه، وأما الشيء الثمين فلا يجوز إلا بعد القسمة كذبح الغنم ونحوها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.